من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بمحذوف. لماذا؟ لماذا لا نقول إنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. طيب، لأن الجار مجرور معمول هو بمنزلة المفعول به، فلا بد له من عام. طيب، لماذا قدرناه فعلا متأخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو. الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط، الفعل يعمل بشروط، لا، يعني هو أصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر باسمنا أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ما ندري، تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري. إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال على اسم الله، فخص الفعل. إذن نقول جار مجرور متعلق بمحذوف كم من متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب، أما الله فهو علم على آيات الله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة على وزن فعله الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة المرحوم، دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، قل لا. طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان بسم الله، لأن الإيمان بسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. فالرحمن كما ترون ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. ما أدري كلام اللغة عربي ولا غير عربي. دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، كتاب السنة. العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصى. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من نعمة. شو الجواب؟ لا تحصى، وإن تعودوا لما في الله لا تحصى. كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ لماذا؟ من آثار الرحمة، لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافه. أعوذ بالله. ليش؟ قال لأن الرحمة انعطاء ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان، لا يليق. صحيح لا يليق. نقول الرحمة بهذا المعنى منه رحمته، رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يجي ملك، يأتي ملك تام السلطان، لا يخشى أحد إلا الله، ويرحم هذا القبيل. هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ حبث ناس هناك، ولو قال والله هذا ملك مهين أن يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم العقل دل عليه، العقل دل عليه، نمنع قولكم من العقل هذا، ونقول إن العقل دل عليه. لو تسأل عالم في الصوف بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر وانقعد المطر وهواء المطر والرطوبة، هل في عام تقول ما شاء الله نزل البارح مطر؟ إيه الحمد لله، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. وش عرف إن هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت في العقل، إرادة الله ثبتت في العقل. لماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، انه خص هذا، اجعل هذا سماء وجعل هذه ارض وهذه بقره وهذه شاة وهذه بعير وهذا حمار الى اخره. الذي خصص هذا من هذا هو الاراده، اذا فيه اراده لله دل عليها التخصيص. اسال طالب علم عام كيف تستدل العقل على الاراده، على اراده الله، وش بيقول لك؟ ما يستطيع. ربما يستطيع أن يقول أستدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما يقول أن التخصيص هو اللي يدل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كتاهما دل عليها العقل، ولا شك فيها. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، أي دقيق، البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن، لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة. لكن يؤتى بها لابتداء السورة، يؤتى بها لابتداء السورة. كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور، وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبتدأ آية مستقلة تبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول سورة تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا. وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة، هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان رجحان هذا القول.
ولكن
ندعو الله ولا نقاتلهم ان تقولنا ولا نقاتلهم. هنا هو يسال يقول نحمد الله نصرات نكافين، وحنا ما عندنا سلاح نقول به، يقول ان نصرح على قول كافرين، لان يهيئ الله لنا اسلحه نقول بها او يدمر اسلحه، تدمير اسلحه ونصر لنا كلنا هنا.
الله
سبحانه وتعالى من نزل القرآن من نزل القرآن
العلماء
يجون بسم الله آية آية لا أو غير آية، هل أنا يعزاني كذا؟ هل الآن خذ بس من المصحف؟ حفظ لا أقول آية، لكن بس هذه آية اتفاقنا آية، لكن هل هي من سورة العبادة أو لا؟ الخلاف في العدد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى
للناس. من قبل تبع لله، من قبل تبع
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز
ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب، الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء، وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به ألا يكون لها معنى. لكن قال بعض حجاج العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويرتبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي فقالوا نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان فيها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا ما قاله الزمخشري
وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم.
وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فالله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدأ، لكن هذه الجملة جملة أيضا لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى والكبرى مجموعة المبتدأ والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني والقيوم خبر ثالث. فقول الله عالم على الذات المقدسة، عالم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوف، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قول مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس وأصلها أناس. الله عالم على الذات المقدسة وهو أعلم المعارف على الإطلاق، وأعلم المعارف على الإطلاق نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو، فإله اسم لا النافع للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق. وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو أنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش باطل، وأما الإله في لا إله إلا الله ولا إله إلا هو فهو إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا علم ولا ضمير؟ علم. وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار نعم، وهو ذكر باطل. وقول الحي هنا للاستغراق أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها
وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجود، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، فحياته مسبوقة بماذا؟ بعادة ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة بوجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص، إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن، ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن تيعول، تيعول وهو مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات، ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب، تحب أن نستمر ولا نأخذ رب؟ طيب من المعرف؟ أبي حد سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها. لا هو ما قال لنا لا لا نعم ولكن لا ما طيب ما هو الدليل بندر على أنه ليس لها معنى في ذاته؟ طيب
الدليل أنها دائما يعقبها
ذكر القرآن. الدليل على أنه ليس لها معنى
أن القرآن بلسان عربي مبين.
نعم.
وهذه الحروف بلسان عربي مبين ليس لها معنى.
صح. الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أنها معصية عبد الرحمن؟
يعني ما
أنه يعقبها
القرآن
ذكر القرآن والتحدث عنه.
ثاني شيء
يعني
أن هذه
الشروط التي
تعرفونها
يعني
تتحدثون بها
يعني
القرآن
الكريم
مركب منها.
كان من أحسن من كلمة مركب، كان منها. نعم. طيب قوله لا إله إلا هو ما معنى؟ لا معبود بالحق، لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا، يعني لا إله إلا الله ما يوجد إله إلا الله؟ نعم نقول لا يمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إله. طيب يا فهد ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟ نعم. ولا تجمع الله إله آخر فما أعلنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا يا أحمد؟ أحمد
لها معنى الزمني بأنه الله لم يسبق عدم.
لا 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 عبد الله لأنهما
اسمعان ترمى الفعلية والذاتية.
صح، الكمال الذاتي والفعل. ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي. نعم، لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل. طيب الحي سر عدم يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم،
القيوم هو القائم على نفسه والقائم بنفسه والقائم على نفسه
يعني على غيره،
على غيره
القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيام النفس يا خالد؟
الله سبحانه وتعالى ضمير يعني لا يحتاج إلى أحد.
نعم.
أما الدليل على أنه كل
إذن وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد فكبروا واستغنوا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، هذا يدل على قيامه بنفسه، قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟
أن لا نذكر فقراء إلى الله سبحانه وتعالى.
ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟
يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله
وغيره، فيه آية صريحة في الموضوع. نعم. صحيح. فمنه قائم على كل نفس بما كسب، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب تصريف القيوم في اللغة العربية هي تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعول. وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم.
وعلى أنه سبحانه وتعالى
هذه الصيغة لأن أصله قائم حولت إلى قيوم تحول فاعل إلى فيعول.
يقوم على غيره ويقوم بلا سبحانه.
نعم. المبالغة صح. طيب قال الله تعالى درس الجديد عن نزل عليك الكتاب بالحق. نزل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا. كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيل. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، لأن نزلناه ليس جملة واحدة. فقول نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل إيش في التدريج ليس مرة واحدة. وقول عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب، الكتاب هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لوح محفوظ. وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا، فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. وقوله الكتاب بالحق، ألب هذه يجوز أن تكون من باب أنه متلبس بالحق، أي مشتمل على الحق، فهو نازل بحق لا بباطل. ويحتمل أن يكون عائدا على التنزيل، يعني أنه نزول حق ليس بباطل. قال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، بعد قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فيكون بالحق، يعني أنه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل، فهو ما كذب عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. طيب، ويحتمل أن يكون نازلا إيش بالحق، يعني مشتملا عليه ومتلبسا عليه، والمعنى يعني صحيحان لا يتنافيان. والقاعدة أن النص إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. طيب، وقوله مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال من الكتاب، ولا يصح أن نجعلها صفة. لماذا؟ لأن مصدقا نكرة والكتاب معرفة، والصفة يجب أن تتبع الموصوف في المعرفة والنكرة. وقول مصدقا لما بين يديه، للذي بين يديه يعني من الكتب السابقة، وتصديقه لما بين يديه له وجهان. الوجه الأول أنها صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقا له، والثاني مصدقا لما بين يديه أي حاكما عليها بالصدق، حاكما عليها بالصدق، فهو مصدق لما سبق من الكتب في الوجهين المذكورين، لأن الكتب أخبرت به فوقع، وإذا وقع صار تصديقا لها. ثانيا، الوجه الثاني أنه حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل، فيكون هذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا. فالقرآن شاهد لأن التوراة حق، والإنجيل حق، وأن الزبور حق، وأن الصدرين حق، وأن الله أنزل على كل رسول كتاب، كذلك مصدق للكتب التي أخبرته، فإن الكتب السابقة أخبر في هذا القرآن أنه سينزل، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم. وقوله لما بين يديه أي لما سبق، أي لما سبق، لأن الذي بين يديك سابق عليك، أي كذلك نعم، لأنه أمامك فهو متقدم عليك. وأنزل التوراة والإنجيل، قد نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة. اختلاف التعبير، واختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى. فما هو الخلاف في المعنى؟ قال أهل العلم إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج، بخلاف القرآن فإنه نزل بالتدريج. وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج. لكن لو نزل دفعة واحدة لازم الأمة أن تعمل به جميعا بدون تدريج. وهذا من الآثار التي كتبت على من سبقنا، إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل، فيما ألفوه وفيما لم يألفوه، بخلاف القرآن الكريم. وقول التوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي نزله الله على موسى، والإنجيل هو الذي نزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا اسمان قيل إنهما غير عربيين، غير عربيين، وقيل بل هما عربيان، ولكن الذي يظهر أنهما ليس بعربيين، ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا. بماذا؟ بالتعريب، صار عربيا بالتعريب. قال من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. قبل فيها أشكال لغة، لأن المعروف أن من حرف جر، وحرف الجر يجر، تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا يجوز أن تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا من البيت إلى المسجد، قل لا. طيب، هنا قال من قبل، فلماذا لم يقل من قبل؟ نقول لأن قبل وبعد وأخواتهما لها أحوال، لها أحوال. إن أضيفت لفظا فإنها تكون على حسب الأوان، إن أضيفت لفظا فتكون على حسب الأوان، يعني تجر بحرف الجر وتنصب بأداة النصب وترفع بعامل الرفع، ولا؟ طيب، وإذا أضيفت يعني تقديرا، إذا أضيفت تقديرا صارت مبنية على الضم، يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه صارت مبنية على الضم، مبنية بنا دائما على الضم. مثل هذه الآية من قبل، أصلا من قبل هذا الكتاب، لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه فبنيت على الضم، فبنيت على الضم. طيب، إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بحسب العوامل لكن بدون تنوين، تعرب بدون تنوين، فتقول مثلا من قبل بدون تنوين، إذا حذف المضاف إليه ونوي إيش لفظه. كم هذه الحال؟ ثلاث حالات. إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها بحسب العوامل مع التنوين، تكون بحسب العوامل مع التنوين، فتقول من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بماء الفرات، فقد كنت قبلا نصبها بالتنوين، لأنه نوى قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى. فالأقسام لم يعد الله ثلاثة زد واحد أربعة، نعم.
أربعة.
الأول.
الأول إذا أضيف لفظ.
نعم.
الثاني. الثاني إذا أضيف المضاف ونوي ما لفظ.
نعم. الثالث.
إذا أضيف المضاف ونوي ولا لفظ ولا معنى. الرابع إذا أضيف المضاف ونوي معنى فقط.
صح. كذا تعرف في كل الأحوال الأربع إلا حالة واحدة وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. طيب قال وأنزل سورة الجن من قبل هدى للناس. هدى هذه مفعول من أجل متعلقة بنزل وأنزل أي أنزلت نزل عليك كتاب هدى للناس. وأنزل سورة الجن من قبل هدى للناس فهي مفعول من أجله أي لأجل هداية الناس. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق، لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية الدلالة. ولهذا قال هدى للناس عموما حتى الكفار تهديهم تدلهم تبين لهم الحق من الباطل، لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقون. والهدى ضد الضلال، واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب، وظل بمعنى انحرف وتاه وضاع، ومنه سميت الضالة يعني البعيد الضائع تائه. طيب وقوله هدى للناس، الناس سبق لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، حذفت همزتها للتخفيف لكثرة الاستعمال، والمراد بالناس البشر وهم بنو آدم. وقوله وأنزل الفرقان، أنزل الفرقان، المراد بالفرقان هنا المعنى وليس المراد به القرآن، فالمراد أنزل ما يبين به الفرق بين الحق والباطل. وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه في القرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك الكتاب، وكان فيه فصل لكون التوراة والإنجيل فرقانا، مع أن التوراة والإنجيل فرقان لا شك أن فيها تفريقا بين الحق والباطل. إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاث وهي القرآن والتوراة والإنجيل، ففيها الهدى وفيها الفرقان، فيها التفريق بين الحق والباطل، وفيها التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل جميعا، فيها تفريق بين العامل والمعمول، بين الحق في ذاته يقول هذا حق وهذا باطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. فيها تفريق بين النافع والضار، نعم فيها تفريق بين النافع والضار، فيها تفريق بين الأنفع والنافع، نعم فيها تفريق بين الأضر والضار، لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تحصل تشمل كل ما به الفرق، كل ما به الفرق من جميع الوجوه، بين العامل والمعمول، بين الحق في ذاته قل هذا الحق وهذا باطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. فيها تفريق بين النافع والضار، نعم فيها تفريق بين النافع والضار، فيها تفريق بين الأنفع والنافع، نعم فيها تفريق بين الأضر والضار، لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تحصل تشمل كل ما به الفرق، كل ما به الفرق من جميع الوجوه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده في إنزال هذه الكتب العظيمة قال إن الذين كفروا بآيات الله، يعني بعد هذا بعد إنزال هذه الكتب الواضحة الهادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين، قسم آمن وقسم كفر. فذكر الله حكم الكافر، وبذكر حكم الكافر يتبين حكم المؤمن أو يتبين حكم المؤمن. قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذه الجملة مكونة من مبتدا وخبر وجملة كبرى وجملة صغرى، قل لا مبتدا وخبر وجملة صغرى وجملة كبرى، يلا شمي وين مبتدا وخبر؟ وفي أيضا من مبتدا وخبر منسوخ ومبتدا وخبر غير منسوخ، وجملة صغرى وجملة كبرى. يلا أين الخبر المنسوخ؟ أي نعم المبتدأ والخبر المنسوخ
بآيات الله بآياته.
لا أصبر
منسوخ يعني محدود،
لا منسوخ يعني دخل عليه ناس، والنواصف ثلاث إن وكان وظن. لا نعم فاسد
شديد
لهم عذاب شديد. هذا ايش جملة منسوخة ولا غير منسوخة؟ يعني أجزاؤها منسوخة ولا غير منسوخة؟ غير منسوخة. طيب زي هذه جملة رسمية غير منسوخة. طيب رحمن وجملة لهم عذاب شديد هذه جملة منسوخة. أحسنت. طيب أما الإعراب فنقول إن حرف توكيد ونصب خطأ. ليش؟ نقول إن حرف توكيد ينصب المبتدا ويقع الخبر. طيب والذين اسمها مبني على الفتح من محل نصب وكبروا فعل وفاعل لا محل له من إعراب لأنه صلة المنصوب، وبآيات الله جار ومجرور ومضاف إليه متعلق إيش بكفر، ولهم عذاب لهم عذاب شديد لهم خبر مقدم وعذاب مرتل مؤخر وشديد صفة الله وجملة في محل رفع خبر إن. طيب يقول عز وجل إن الذين كفروا بآيات الله، كفروا وقال إن أفضل كفر من السفر من السفر، ويطلق على الجحد لأن الجاحد سافر، فجحدوا كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها. وقلنا إن الكفر من السفر لأن منه الكفر، تعرفون الكفر؟ الكفر وعاء القلب تلع النخل، أتعرفون طبعا النخل؟ نعم فيه الغلاف يسمى كفرة، وفي اللغة العامية يسمى كافور. نعم حتى هذا تجدونه يسر الطلب. فالكافر في الحقيقة سافر أي جاحد للحق مخف له. وقول كفروا بآيات الله، الآيات جمع آية وهي العلامات الدالة على الله عز وجل على وجوده وعلى كماله الذاتي وكماله الفعل، وهي أي الآيات نوعان، آيات كونية ومنها السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والإنسان، طيب واختلاف اللغات واختلاف الألوان والنوم واليقظة وأشياء كثيرة، من هذه آيات كونية. آيات شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل، وهي الوحي المنزل على الرسل. فإذا قيل ما وجه ذلك؟ قلنا أما الآيات الكونية فوجه كونها آية أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل الله عز وجل أبدا. قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله كل ذنب من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا لا يخلقون ذبابا. وهل يخلقون جملا؟ لا، من باب أول. فهم لا يخلقون ذبابا ولا جملا ولا بعوضا ولا غير ذلك، لا يستطيعون أن يخلقوا هذا أبدا. هل يستطيع أحد أن يذهب بالنهار إذا جاء هل يستطيع أحد أن يأتي بالليل إذا جاء النهار؟ أبدا، إلا الله عز وجل. إذن فهذه الآيات الكونية من إيش؟ من آيات الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. الآيات الشرعية هي أيضا من آيات الله، ووجه ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وأصلاحه أبدا. لو اجتمع جميع مفكر العالم ليأتوا بدستور يصلح الخلق كما يصلحه ما جاء في الوحي ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن إخواني، الآيات الكونية قد يعقلها كثير من الناس لأنها آيات محسوسة مشهودة. حتى الكافر تقول تستطيع تخلق الذباب، يقول ما استطيع. أما الآيات الشرعية فليس كل أحد يدركها، ليس كل أحد يدركها. قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لا يتبين له أنها آيات والعياذ بالله. لماذا؟ قال الله تعالى مكذبا لقوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه، نسأل الله أن يطهرنا وإياكم منها، إذا اجتمعت الذنوب على قلبه صار لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، عمي والعياذ بالله. يتلى عليه القرآن فيقول هذه أساطير الأولين، ليس كلام رب العالمين. ولهذا نقول الآيات الشرعية هي التي فيها الامتحان والابتلاء. ومن ثم لم ينكر أحد من ربوبية الله، كل يقر بأن الله رب العالمين وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. لكن الآيات الشرعية أنكرت ولا لا؟ نعم، قريش إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، لكن قالوا في القرآن إنه كهانة والشعر والسحر وما أشبه ذلك. المهم أن قوله إن الذين كفروا بآيات الله يشمل الآيات الكونية والشرعية، وبينا وجه كون كل منها آية. طيب، يقول لهم عذاب شديد. عذاب شديد، والعذاب هنا بمعنى العقوبة، والشديد القوي يعني عقوبة قوية والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى في القرآن وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم في السنة أصنافا وأنواعا من هذا العذاب، تقشعر منه الجلود وتوجل منه القلوب. قال الله تبارك وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه إن يستغيثوا ولا يستغيثون إلا لشدة الحر والظمأ. إذا استغيثوا يؤثرون بماء يشوي الوجوه إذا أقبلوا به إلى أفواههم ليشربوه شوى وجوههم والعياذ بالله. قال الله تعالى بئس الشراب. وقال الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم، هذا إشراق، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذا طعام. لباسهم سرابيلهم من قطران، طيب مقرهم وهواؤهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كلما نغت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والسنة مملوءة بذكر أصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاء، فهو عذاب شديد في أهله الصراخ والعويل وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيقال لهم توبيخا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجعكم النذير فذوق فما للظالمين من نصير. هذه أخوان حقائق، حقائق نحن إن شاء الله تعالى في الإيمان بها فإنها مشاهدة عندنا بل أعظم. ولهذا قال لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، عزيز من العزة وهي ثلاثة أصناف: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر بمعنى أن الله تعالى ذو قدر شديد عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله، السيد الله، هذه عزة القدر. عزة القهر أنه قاهر لكل شيء لا يغلب بل هو الغالب، قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، والله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء. عزة الامتناع أي أنه عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص، ومن هذا المعنى قولهم هذه أرض عزاز أي صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول، ونحن نقول في لغتنا عزا، عزا يعني شديدة صلبة. إذن فمعنى عزيز أي ذو العزة، والعزة كم قسما؟ ثلاث أقسام: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. ولهذا الذي يفسر العزيز بالغالب فقط نقول إن تفسيره خاص، تفسيره خاص، بل هو يشمل المعاني الثلاثة. وقوله ذو انتقام أي صاحب انتقام، والانتقام أخذ المجرم بإجرامه، أخذ المجرم بإجرامه. تقول انتقمت من زيد يعني أخذت بحقي منه، فأخذ المجرم بإجرامه يسمى انتقاما، كما قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. وهنا قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام، وفي الرحمة قال وربك الغفور ذو الرحمة ولم يقل ذو رحمة، وإن كان قال في آية أخرى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لأن الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة وليس من أسماء الله المنتقم، ليس من أسماء الله المنتقم وليس من أوصاف الله المطلقة الانتقام، بل الانتقام لا يوصف الله به، نعم المنتقم لا يوصف الله به إلا مقيدا، فيقال المنتقم من المجرمين كما قال تعالى إنا من المجرمين منتقمون. أما الانتقام فهي لا تعطي الانتقام المطلق لأن انتقام نكرة فلا تعطي المعنى على الإطلاق، يعني له انتقام. انتقام ممن؟ مقيد ولا مطلق؟ مقيد. انتقام من المشركين. انتبه. وبهذا نعرف أن الأسماء المسبودة في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر فيها من اسم الله المنتقم، وهذا لا يصح. وحذف من أسماء الله ما ثبت في الحديث فلم يذكر فيها، مثل الشافي والرب، الرب أيضا حذف منها. فالمهم أن الله قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام، ولم يصف نفسه بالمنتقم إلا مقيدا. نأخذ الآن الفوائد. شكل أسئلة ترى ما من أسئلة التي تعلمها باقي أربع أحب عني عشان ما بقي إلا واحد دقيقة واحدة. طيب اسمع،
ما يسمى
الذي أمامه ولا يخلفه،
يعني إذا
أخبر
القرآن بخبر ثم
وقع
هذا الخبر يكون القرآن مصدقا
للحق. المراد بما يليه من الكتاب كما قال تعالى في سورة مائدة: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ولا كتاب بعده. إيه صحيح، لكن هو مو مصدق ما بين يديه، يعني كيف يصدق ما بين يديه؟ يعني في المستقبل. التصديق عن شيء مضى، لو قال صادقا فيما بين يديه صح أن يخبر بصدق لما استقبل. فآية المائدة تقيد هذا، وأيضا معنى ما استطيع. نعم الفرق بينهما أن نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. نعم، وليس كل كفر شرك. نعم، الذي يعبد الصنم مشرك وهو كافر أيضا، والذي يجحد ما يجب الإيمان به كافر وليس بمشرك. ولم أتي القبل، كل ما تقدم فهو قبل من قبل هذا، من قبل هذا الكتاب، بالنسبة للآية هذه من قبل هذا الكتاب. نعم أنت
ذكرنا
في
اسم موسى وعيسى
انهما
اسمان
عربيان. نعم،
واذا
ذكر في القران فهما عربيان. نعم، معربان.
نعم،
ايش
اقرا موسى وعيسى؟
نعم، موسى وعيسى اسمان عجميان.
نعم، واذا ذكر في
القران فهما معربان.
نعم،
كل اسم عجمي اذا ذكر في القران. إبراهيم القرابي ترى بيك بعد الصلاة إن شاء الله. هذا وش ما في إشكال،
لكن ما ذكرنا عن أصول في بحث عن القرآن مثلا.
نعم،
مثل ذلك استبرق وغيره،
يعني في الأصل فهو معرب وليس أصله عربي، لأنك لو تقول أنه عجمي حتى بعد أن يكون القرآن به ما صار القرآن بلسان عربي. وهل يضر أن نقول أن العرب لما عربوها ونطقوا بها وأجروها على سنتهم صارت عربية بالتعريب؟
كم
عندنا حق اليوم؟ دخل المهوب.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الظاهر أننا لم نناقش ولم نقل. طيب قال الله تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل. لماذا قال في القرآن نزل وفي التوراة والإنجيل أنزل؟
نعم
قال في القرآن
نزل وقال
في الإنجيل
أنزل
والتوراة لأن الإنجيل
والتوراة
نزلت على جملة واحدة. أحسن. طيب قوله بالحق محمد معنى بالحق يعني أن ما جاء به فهو حق صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. طيب
ووجه آخر أن نفس النزول نزولا كان بحق
كان حقا ولم يكن كذبا كذا. طيب صح يعني هو حق نازل من عند الله وما جاء به واشتمل عليه فهو حق. طيب قوله هدى للناس شراب هدى أي لأجل هداية الناس. طيب قوله أنزل الفرقان من مراد به عبد الله سليم هل مراد به القرآن أم غيره أو غيره كل الكتب. إذا فالفرقان هنا وصف وليس شخص عين. نعم. طيب قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد ما مناسبتها لما قبله يعني لما ذكر من هذه الكتب هدى وفرقان ذكر انقسام الناس إلى كفر وإيمان فذكر حكم الكافر. طيب قوله هو الله عزيز ذو انتقام عزيز غانم فقط العزيز ذو العزة. طيب والعزة نعم نعم. طيب ما معنى عزة القدر قريب قدرة أم لا أو ما معنى القدر عزة القدر يعني ذو قدر عظيم وقدر يعني الشرف والسؤدد وما أشبه ذلك. عزة القاضية شيبة
سبحانه وتعالى هو القاهر القاهر
قاهر لا يغلب بل هو الغالب. طيب كانت عزة الامتناع يوسف انه امتنع عليه كل عيب ونقص كل عيب ونقص. طيب قوله ذو انتقام معناها احمد ليس في معلوم. نعم خالد أي صاحب الانتقام، هل هذا يدل على أن الانتقام لله وحق مطلق؟ أنه ذو انتقام في محله، ولهذا جاء نكرة قال ذو انتقام، انتقام من؟ من المسلمين. أحسن. نرجع الآن إلى الفوائد، من الأول الفوائد من فوائد الآيات الكريمة السابقة، أولا إثبات ألوهية الله عز وجل لقول الله، والثاني انفراده بهذه الألوهية في قوله لا إله إلا هو. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحي القيوم، وقد ورد أنهما اسم الله الأعظم لاشتمالهما على كمال الذات والصفات والأفعال. كذا؟ طيب. ومن فوائد الآية إثبات حياته وقيوميته، من أين تؤخذ فهد؟ اسهل الحي القيوم، ونحن قلنا إثبات حياته وقيوميته. كل اسم فإنه متضمن للصفة كذا، وقد يتضمن أمر زائدا وهو الحكم الذي يسمى الأثر، أليس كذلك؟ طيب. من فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مفتقر إلى الله، وأن الله غني عما سواه، لأن وجه ذلك لأن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد، وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه، وهو كذلك. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب. أما الآية التي بعدها فمن فوائدها إثبات عن علو الله لقوله نزل وأنزل، والنزول لا يكون إلا من آب. طيب. ومن فوائدها أن القرآن الكريم منزل لقوله نزل عليه، وهل كونه منزلا يستلزم أن لا يكون مخلوقا؟ لا، مجرد كونه منزلا لا يستلزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الله قد ينزل المخلوق. ونزلنا من السماء ماء مباركا، والماء مخلوق. أنزل من السماء ماء والماء مخلوق، لكن بالنظر لكون القرآن كلاما يستلزم أن لا يكون مخلوقا، لأن الكلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوق. إذن فيؤخذ أن القرآن مخلوق لكونه نزل من عند الله، وهو أن القرآن يؤخذ كون القرآن غير مخلوق أنه نزل من عند الله وهو كلام، والكلام صفة المتكلم، والصفة تابعة للموصوف. واضح. ومن فوائد الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزته لقوله عليك الكتاب بالحق، ولكن قد يرد علينا أن الله سبحانه وتعالى قد يضيق الإنزال إلى الناس، كما قال تعالى في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فالجواب نقول هو أنزل إلى الرسول مباشرة وإلينا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغه إلينا. ومعلوم أن الأصل أشرف من هنا الفرق. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق بقوله بالحق، فقد جاء بالحق ونزل به، قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فما نوع الحق الذي نزل به القرآن؟ نقول ما في القرآن إما أخبار وإما أحكام، فالحق في الأخبار الصدق، والحق في الأحكام العدل، كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم، إذن نقول القرآن كل ما فيه من الأخبار فهو صدق، وكل ما فيه من الأحكام فهو عدل. هل يشمل ذلك أن هذه الأخبار وهذه الأحكام نافعة مصلحة للخلق؟ الجواب نعم، قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكل ما فيه من خبر فهو نافع، وكل ما فيه من حكم فهو أيضا نافع متضمن بالمصالح ودفع المفاسد. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن نفسه حق. من أين يؤخذ؟ من قوله بالحق، يعني أنه نزل نزولا بحق، ليس نزولا كذبا باطلا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولا وتضمنا، ولوصفه بالتصديق لما بين يديه، أنه مصدق لما بين يديه من كل الكتب لقوله مصدقا لما بين يديه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا القرآن قد أخبرت عنه الكتب السابقة، الكتب السابقة من قوله مصدقا لما بين يديه، لأنه أحد الوجهين في كلمة مصدق. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير، جواز التعبير بما يخالف الظاهر إذا دل عليه السياق، في قوله لما بين يديه، إذ قد يقول قائل ليس للقرآن يد، فكيف يصح أن يقول لما بين يديه؟ نقول صحيح أن القرآن ليس له يد، ونحن لا نقول إن لما بين يديه أن القرآن له أيد أو له يدان، وأنه سبق صدق ما بين يديه، لكن نقول إن الكلمة إذا دلت على معناها في سياقها وإن كان يخالف أصل الوضع، وقد سبق أن المراد بما بين يديه ما سبقه من الكتب. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن التوراة النازلة على موسى والإنجيل النازل على عيسى عليه الصلاة والسلام حق، لقوله وأنزل التوراة والإنجيل. ومن فوائدهما ومن فوائد الآية الإشارة، وكأنه الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا في القرآن. هل يمكن أن نقول من قبل تشير إلى أن هذين الكتابين قد مضى عهدهما وانقضى؟ على كل حال في المسألة ثقل، أو في الاستدلال بهذا على ما قلناه ثقل، يعني أننا لازم بذلك، لكن لنا دليل من غير هذه الآية، وهو ما في سورة المائدة، حيث قال الله تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بهم، حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى للناس، هدى للناس، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت في أحكامه الكونية، من قوله هدى للناس، يعني ذكرنا أن هدى هذه محل لأجل، أي من أجل ذلك فيها إثبات الحكمة لله وهو كذلك. ومن أسماء الله تعالى الحكيم، من أسماء الله الحكيم وهو ذو الحكمة، والحكمة هي إصابة الصواب، وإن شئت فقل وضع الشيء في موضعه، وإن شئت فقل إتقان الشيء وإحكامه. والتعبيرات كلها تنصب إلى أن فعل الله عز وجل أو إلى أن حكم الله الكوني والشرعي كله مشتمل على الحكمة. فإن قال قائل إذا أثبت لله حكمة ووقع من أفعال الله أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة أو ما نظن أن الحكمة في خلافه، فما هو جواب؟ فالجواب أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمنا، حجزنا عن إدراك الحكمة. وإذا ظننا أنه على خلاف الحكمة فما ذاك إلا لسوء فهمنا، فالذي يظن أنه ليس له حكمة قاصر الفهم، والذي يظن أنه على خلاف الحكمة سيء الفهم. أما سليم الفهم والذي يعطيه الله تعالى فهما فستتبين له الحكمة، ومع ذلك لا يمكن أن ندرك كل وجوه الحكمة أبدا، لأن حكمة الله عز وجل لا تدرك غايتها، والإنسان بشر ناقص، وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا وكذا ثم يتبين لك أن لها حكما أخرى، أو ربما يتبين لك أنه ليس هذه الحكمة، بل الحكمة شيء آخر. إنما يجب عليك أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة. فإن قلت يلزم على قولك هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب الصلاح أو وجوب الأصلح، يعني إذا تعارض فعلان أحدهما أصلح من الآخر فهل يجب على الله أن يفعل الأصلح؟ إن قلت لا منعت الحكمة، وإن قلت نعم ففيه إشكال. نعم، فيقال أولا قد تظن أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح، ولنضرب بهذا مثلا، نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث وخصب الأرض، أليس كذلك؟ فإذا امتنع المطر وأشكبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلح، أليس كذلك؟ ونحن لا، إذا لا يمكن أن نقول يجب على كذا لأنه الأصلح، إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد، أليس هكذا؟ طيب، كان إذا تحققنا أنه الأصلح، إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل، فنحن لا نوجب على الله بعقولنا، والعقل لا يوجب على الله شيئا لأنه مخلوق ناقص، فلا يوجب على الكامل الأزلي الأبدي شيئا. فإذا وجب فعل الأصلح فإنما الذي أوجبه على نفسه من؟ الله. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب عليه الذي أوجب، وقال إنما عليك نعم إن علينا للهدى إن علينا للهدى فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهم كذا. طيب إذن نحن نقول إذا ثبت أن هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على نفسه لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه. وبهذا ننفك عن قول المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي يمنع الشيء أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسن الشيء. واضح؟ طيب من ذلك مثلا البيان للخلق بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم وما يجب عليهم نحو عباد الله هذا واجب على الله ولا لا؟ نعم واجب على الله بمقتضى الحكمة. إن علينا للهدى علينا وهذا تفيد إيش؟ تفيد الوجوب. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن أو أن هداية القرآن نوعان عامة وخاصة. فالعامة مثل هذه الآية هدى للناس والخاصة مثل قوله هدى للمتقين هدى للمتقين. فما هو الفرق؟ الفرق أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة والهداية التي بمعنى التوفيق والاهتداء هذه خاصة خاصة بالمتقين. فالهداية التي تتضمن الاهتداء هذه للمتقين وأما التي تتضمن البيان والإيضاح فهذه للناس عامة لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين المؤمن والكافر وبين الضار والنافع كل ما يمكن أن يكون فيه فرق فإن الكتب تفرقه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين متفرقين أو أن تفرق بين متماثلين أبدا لأن الفرقان هو يفرق بين شيئين مختلفين أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهم. ومن هنا يمكن أن نأخذ يعني فرع على هذه الفائدة إثبات القياس لأن القياس إلحاق فرع في أصل لعلة في حكم لعلة جامعة فهو جمع بين متماثلين وعدم الأخذ بالقياس تفريق بين متماثلين. والكتب السماوية كلها فرقان. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله كذا كلما اهتدى للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من السماء لأن الكتب كلها فرقان. فمثلا إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر وبين النفاق الاعتقادي والعمل وبين الكفر الأكبر والأصغر وبين الأشياء الحلال والحرام كان أشد اهتداء بالكتب ممن لا يفرق أليس كذلك؟ طيب ربما يؤخذ من هذا أيضا الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة وهذا شيء أو هذا فن أخذ به بعض أهل العلم ولا سيما في كتب الفقه